كما انه باستقراء الواقع العملي في هذه البلاد نجد ان اقصاء الشريعه وتحكيم القوانين الوضعيه هو السمه البارزه على انظمه الحكم فيها، وان فصل الدين عن الدوله هو الواقع العملي المستيقن في ظل هذه النظم. وان كان النص على ان دين الدوله الرسمي هو الاسلام لا يزال موجودا في اغلب هذه التفاسير، الامر الذي يؤكد ان تطبيق الشريعه وتقرير السياسة والتشريع للامه او الشعب نقيضان لا يجتمعان ابدا في نظام من الانظمه ولا في امه من الامم. يعني لا يمكن ابدا يكون يعني نعتقد ان تطبيق الشريعه التي يحكم بها الله تبارك وتعالى لا يجتمعان ابدا مع اعطاء حق الحاكميه والسياده للسلطه التشريعيه، هذا شرك صراح لا فيه شك. نذكر نماذج من بعض التفاسير، يعني دستور جمهورية مصر العربية المادة 109 لرئيس الجمهورية حق الاقتراح، أيضا المادة 112 113 تنظمان حق رئيس الجمهورية في التصديق على القوانين والاعتراض عليه، نفس الشيء في الدستور السوري والدستور الجماهيرية الليبية العربية الاشتراكية العرب، لا في حاجة لسه الله المستعان. مثلا في دستور المملكة المغربية للملك حق الإصدار، حق إصدار القوانين، أيضا فصل آخر الحق الملك في طلب قراءة جديدة للقانون، فصل 68 حق الملك في طرح مشروع القانون على الاستفتاء الشعبي، كذلك في دستور دولة الكويت دستور المملكة الأردنية الهاشمية أيضا للملك حق التصديق والإصدار، كذلك الجمهورية التونسية واللبنانية والعراقية والسودان واليمن الديمقراطية وجمهورية الجزائر و نعم أيضا في تونس الشعب التونسي وصاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور. نعم أيضا كما ذكرنا في هذه النماذج يعني لرؤساء الدول حق في سلطة التشريع، مع ان فيهم يقولون السيادة للشعب لكن يقولون هذا الحق لرؤساء الدول، فهم يعتبرون اعضاء اصليين في السلطة التشريعية بما لهم من حق الاقتراح وحق الاصدار وحق الاعتراض وحق التصديق، ومن هذه الحقوق ما يشتركون به مع غيرهم كحق الاقتراح، ومنها ما يستقلون به الحق في التصديق على القوانين بعد اقرارها من السلطة التشريعية، او الحق في الاعتراض عن القانون او اعادته الى البرلمان لمراجعته والتصويت عليه مرة اخرى باغلبية خاصة. نقص بعض التفاسير صراحة على اعتبار رئيس الدولة جزءا اصيلا من السلطة التشريعية، ومنها ما اكتفى بالنص على الحقوق التي يمارسها رئيس الدولة في مجال التشريع وهي حق الاقتراح والاصدار والاعتراض او التصديق. مثلا في الاردن مادة 25 تناص السلطة التشريعية مجلس الامة والملك، الدستور السوداني رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتولى السلطة التنفيذية ويشارك في السلطة التشريعية، دستور البحرين لا يصدر قانون الا اذا قرره المجلس الوطني ووافق عليه الامير. نعم كذلك في الامارات شيء مثل هذا، وكذلك في جمهورية موريتانيا للاسف، وكذلك في اليمن والبحرين وغيرها. ايضا قد يستقل الرئيس بالتشريع في بعض الاحوال، فإذا كان الأصل هو أن يمارس رئيس الدولة اختصاصية تشريعية بالتعاون مع البرلمان، لكن قد تعرض بعض الحالات التي يستقل فيها رئيس الدولة ممارسة الوظيفة التشريعية، وتتمثل هذه الحالات في مالي، أولا التشريع في حال تعطيل الحياة البرلمانية، كل واحد يجي يفصل بالدور أو قوانين حسب ما يحلو لعلاماته، فمعروف ان في الدستور المادة 74 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية نصت على هذا الحق لرئيس الدولة، كما صار على نفس النسخ الدستور المؤقت للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الى اخره. ايضا في المادة 74 قيل في المادة 74 من الدستور ايضا هنا في مصر الدستور الدائم لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانه إلى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال 60 يوما من اتخاذها. فطبعا هذه تخول له اتخاذ إجراءات مختلفة من بينها استصدار تشريعات إذا تعذر اجتماع البرلمان. وافق الشعب على تلك الاجراءات تستقر دون حاجه لعرضها على البرلمان عند هنا القاضي. طبعا معروف السادات استعمل هذه الرخصه مرتين في 3 فبراير 1977 لما اصدر قرار حمايه الايه الوحده الوطنيه. فاكرين كان يسموه ايه الانضباط في الشارع المصري. والثانية سنة 1979 حينما دعا الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وإعلان حقوق الإنسان المصري والالتزام بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأن شعار الدولة هو العلم والإيمان والمبادئ الكبرى التي يقوم عليها الشرعية الدستورية. وطبعا كلمة الشرعية الدستورية هذه من التعبيرات الخبيثة جدا التي لا يعني يصح أن تصدر من مسلم. يقول وعودة الشرعية الدستورية وعودة الحكومة الشرعية في الكويت. هل حكومة الكويت كانت شرعية؟ حكومة قانونية لكن ما هي شرعية؟ الله المستعان. أيضا من هذه النماذج التشريع فيما بين أدوار انعقاد البرلمان. يكون برلمان في دورات انعقاد والفترات اللي بينهم في الإجازات يستقل أيضا يعني نظام رئاسي يقوم على توقيت البرلمانات بعدد معين أو بمدة معينة يعود الأعضاء بعدها إلى الشعب ليجدد انتخابه أو يسحب منه انتخابه. كما ان البرلمانات يعني لا تنعقد باستمرار بل يتخللها فترات من الراحه. فاذا حدث امر طارئ لا يمكن مواجهته الا بقانون كان رئيس الجمهوريه ان يصدر مراسيم لها قوه القانون على ان يعرضها على البرلمان عن انعقاده ليقرر شانها ما يشاء. ايضا التشريع بتصويت من البرلمان. أجازت معظم الدساتير العربية هذا الأمر وقيدته بعض القيود التي تمنع من اللجوء إليه إلا عند الضرورات. أيضا هذا موجود في دستور مصر وتونس والمغرب وغيرها. ثم ننتقل إلى الشطر الثاني من الموضوع هو الصيانة في المنهج الإسلامي. ولن نطيل كثيرا في هذا لأن سبق الكلام فيه كثيرا ونحن دائما نعاني لهذا البحث بالحاكمية لله تبارك وتعالى. وهذا التعبير ما هو يعني تعبيرا معاصرا ولكن هذا التعبير عرف منذ نشأ علم أصول الفقه. فإنك إذا فتحت أي كتاب في أصول الفقه سوف تجد من أوائل البحوث في كتب الأصول مبحث الحكم. الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه إلى آخره وتجد تفريعات كثيرة جدا لهذا الأمر. فالحقيقة المسلم في حالة تحاكم إلى شرع الله في كل أحواله. لأن إذا عرفنا الأحكام التكليفية الخمسة يعني الواجب والمستحب والمكروه والحرام والمباح فالمسلم في أي حال من الأحوال لا يخرج عن التشريع يحكمه في أي حال من أحواله. هو إذا خرج للعمل يدفع إلى الرزق فهذا واجب. إذا بحث عن الطعام الحلال فهذا واجب. إذا لبس يحرم عليه أن يلبس الحرير للرجل مثلا أو الذهب يحرم عليه أن يتشبه بالكفار. إذا المرأة نبتت أيضا يحكمها أشياء حينما يأكل يحرم عليه الخمر والخنزير والربا وكذا وكذا. إذا شرب إذا مشى يستحب له أن يذكر الله. أنت مؤجل كنت في مجلس على الأقل هذا حكمه الاستحباب. فإذا كان علما واجبا صار فريضة وهكذا. الإنسان لا يخرج في أي حال من أحواله وهو يسمع أو ينظر أو يرى أو حتى يحرك قلبه بمحبة أو كراهة أو ولاء أو براء هو في حالة عبادة كاملة. فشرائع الإسلام تصاحب المسلم منذ أن يولد إلى أن يموت. منذ أن يولد إلى أن يموت. هل نستطيع أن نقول أنها تصحبه وتحكمه قبل أن يولد وبعد أن يموت؟ فقبل أن يولد أن هناك أحكام خاصة بالجنين وبعد أن يموت أن هناك أحكام تتعلق بالميت من الجنائز وغيرها من المواريث وهذه الأحكام. فما بين ذلك هو يعيش بلا إله إلا الله ومن أجل لا إله إلا الله. أول ما يطرق السمع وحينما يخرج للدنيا أن يؤذن في أذنه وثم يرغب ان يكون اخر كلامه من الدنيا ان يكون لا اله الا الله. فاذا وفق لذلك كان من اهل الجنه كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالامر الذي يعد من الامور المقطوع بها قطعا في الشريعه ومن البديهيات الاولى ان الحجه القاطعه والحكم الاعلى هو الشرع لا غير. فالحاكم الاعلى هو الله تبارك وتعالى ولا حاكم غيره. ان الحكم الا لله. والشرك في الحكم كالشرك في العباده. الله تبارك وتعالى يعني وصف في القرآن الشرك في الحكم تماما وصفه كما وصف الشرك في العبادة. فقال تبارك وتعالى في العبادة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في الحكم ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ولا يشرك في حكمه أحدا. أظنها قراءة ابن عامر من السبع. كذلك قال تبارك وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، سماهم شركاء لما أضعوهم فيما حرم الله من قتل الأولاد. وقال تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كيف؟ لأنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فهذه عبادتهم. وأيضا طاعة إبليس، إبليس لعنه الله يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كيف أشركوا؟ هو وضحه من قبل آنفا في قوله: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلما أطاعوه سمى الله تبارك وتعالى هذا شركا، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فمع ذلك يعني إن يعني بعض الناس قد تلتبس عليه البديهيات ويعمى أو يضعف بصره حتى عن رؤية الشمس ضغطة ظهيرة ليس دونها سحاب، فتنزلا مع مثل هذا الشخص فلنطرح هذه الأسئلة: ما هو الدين الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله؟ أليس هو الإسلام؟ وما حقيقة هذا الإسلام الذي جاء به؟ إليه دعا وعليه قاتل، ومن أجله فرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين المرء وزوجته. أليس هو تصديق الخبر والانقياد للشرع؟ تصديق الخبر الذي يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقياد للحكم الذي يحكم به الله تبارك وتعالى. فما حقيقة الانقياد للشرع؟ أليس هو الرضا بالشرع حاكما وآمرا وناهيا ومقدرا للحلال والحرام، وقبول سائر ما يصدر عنه من شرائع وأحكام؟ أرأيت لو أن رجلا قال: لا أقبل الشرع يأتيني من عند الله، ولا أقبل الإسلام حكما في شؤون الحياة، ولا أرضى بسلطان إلا سلطان الإرادة الإنسانية الحرة التي تحدد نفسها بنفسها ولا تتقيد بقانون لأن التعبير عنها هو القانون، ولا تخضع لأي جهة سماوية كانت أو أرضية لأن إرادتها عالية وسلطانها مطلق. يعني شخص يقول: أنا لا أقبل شرع الله، ولا أمتثل حكم الله، ولا أريد أن يحكمني القرآن، ولا أحل ما أحل الله، ولا أحرم ما حرم الله، ولا أنقاد لشرع الله، لكنني أعتقد أن الزيادة بخطائطها الست التي ذكرناها إنما هي لإرادة الشعب، وأنا أقبل حكم الشعب وإرادة الشعب وزيادة الشعب أو الأمة أو غير ذلك. هل يبقى عند مثل هذا الإنسان بقية تعلق بالإسلام أو انتماء إليه؟ أيضا الإرادة التي تعلو على جميع الإرادات والسيادة التي تهيمن على جميع السلطات والتي لا تعرف لا تعرف فيما تنظمه أو فيما تقضي فيه سلطة أخرى تساويها أو تساميها، ما هي هذه الصفات الستة؟ لمن هذه الصفات؟ إنما هي لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ومن أجل ذلك أخذ إجماع الأمة في مختلف الأعصار والأمطار إجماعا لم يشذ عنه كبير ولا صغير، ولا ذكر ولا أنثى، ولا حر ولا عبد، ولا طائع ولا عاص، ولا بر ولا فاجر، ما دام داخلا في دائرة الإسلام، أنه لا دين إلا ما أوجبه الله، ولا شرع إلا ما شرعه، ولا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه. فمن يجادل في هذه البديهية فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله أو يرد شيئا من حكم الله أو أعطى غيره من البشر أو الأوثان مهما تعددت صورها حق التحليل والتحريم والإيجاب والنذر، فهذا مالك من الدين كافر بإجماع المسلمين. فأما الأدلة يعني التي تدل على تفرد الشارع بالزيادة والتشريع المطلق فهي مستفيضة وكثيرة جدا، ويعني تكلمنا عنها مرارا لكننا نمر عليها مرا سريعا. ذكرنا من قبل ان حقيقة دين الاسلام هي الاستسلام لله تبارك وتعالى وحده، فالاسلام هو الدين الذي جاء به جميع رسل الله والذي خاتمه الله بخاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة الاسلام هي الاستسلام لله، فمن استسلم لله ولغير الله كان مشركا، ومن لم يستسلم لله كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فهذا هو دين الاسلام الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى غيره، وذلك بان يطاع في كل وقت بفعل ما امر به في ذلك الوقت، ولهذا كان الاسلام جميعا كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن هنا نعلم بيقين أن الديانة العليا والسلطان المطلق هو لما جاء من عند الله عز وجل لا غير، وأن ما سوى ذلك كفر وشرك وضلال. أيضا عقيدة التوحيد تتضمن فيما تتضمنه إفراد الله عز وجل بالحكم والتشريع. يقول عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. هذه على لسان يوسف عليه السلام أنه كان نبيا مسلما. وقال تبارك وتعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. أيضا أجمعت يقول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى كما ذكرنا والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. حقيقة هذه القضية كما ذكرنا البديهية والمسلمة ما ينبغي الإنسان يعني يخافف بها أو يستسر بها، بل هذه كالسلامة كما أنك لا تتخلى عن كلمة لا إله إلا الله فلا يجوز أبدا أن تتخلى عن مثل هذه الأركان الأصيلة من عقيدة المسلم، هذه في صلب العقيدة. ويقول تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من إلى الشعب فحكمه إلى الله. وقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ممكن ثاني يحكم واحد لكن لا يرضى بحكمه حتى يحكموك أولا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يتحقق الإيمان إلا بهذه الأركان الثلاثة. يقول الإمام الجصاص رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يقول وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكم بابتلاء من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ضررهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم أو يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان. لكن معروف طبعا حروب ردة أطلق عليها حروب ردة تغليبا، لأن ليس كل من قتل كان يعني يقاتل قتال المرتدين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويقول الحافظ ابن كثير فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. أيضا التحاكم إلى غير شرع الله هو نفاق، نفاق أكبر ما حد نفاق أكبر. يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. أيضا وجود الطاعة المطلقة والانقياد المطلق هذا حق خالص لله تبارك وتعالى لا غير. يعني تكرر الأمر المطلق بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن زواء 28 مرة. ولم تأتي الشريعة بطاعة مطلقة لأحد بعد الله ولا بعد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالطاعة مثلا لأولي الأمر مشروطة بطاعتهم لله، لأنه لا طاعة في معصية وإنما الطاعة في المعروف. يقول صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يكرر فعل الطاعة كما فعل مع الرسول، دل على عدم استفلالهم بالطاعة، بل طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله. ولذلك قال بعدها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فطاعة أولي الأمر مقيدة بطاعتهم لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. طاعة الوالدين مقيدة أيضا بذلك. يقول تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. طاعة الزوج أيضا طاعة الزوجة زوجها مقيدة، وكل أنواع الطاعات التي فيها أمر في المعصية تدخل تحت قوله مقيدة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمن لم يطع الله. حتى العقل العلماء مجمعون على ان العقل ليس شارعا وليس مصدرا من مصادر التشريع. ايضا اجمع الصحابة والامة على ان الشورى لا تكون الا في دائرة المباح او العقل، لكن ما قدر فيه النصوص الواضحة فليس احد ان يتقدم عنها ويتأخر. النصوص الواضحة والشريعة المحكمة التي انزلها الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس للمسلم الذي يدعي انتسابه لهذا الدين ليس إذا له وظيفة إذا إلا التنفيذ، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذه سمعنا وناقشنا واقتنعنا ثم أطعنا، كلا، هذا مفتاح العبودية لله تبارك وتعالى، سمعنا وأطعنا لأنه أمر من عند الله تبارك وتعالى. ما في سمعنا واستثنينا وطلعت 99 و999 من ألف ثم أطعنا أبدا. فإذا نبدأ عرض شريعة الخالق على المخلوقين ليبدو رأيهم هل تطبق أم لا، هذا كمبدأ هو مبدأ المفروض ويفتح في العقيدة في الحقيقة. هو مبدأ هل يقبل أن يعرض شرع الخالق على المخلوقين ليبدو رأيهم قبل أن تسمع رأي لابد أن تحكم على هذا الصدق بالبطلان، لأنها مسألة مبدأ. وكيف يسلم الله تبارك وتعالى اسلاما حقيقيا واسلاما صحيحا؟ هل يسلم المجتمع بمثل هذه الطريقه؟ زي ممكن الاوروبيين مثلا او كما وقع بالفعل في بعض جوانب الشريعه الاسلاميه التي اعترفوا واقروا بفضل الاسلام فيها، اخذوا مثلا ببعض التشريعات الاسلاميه مثل اباحه الطلاق مثلا بعدما عاندوا كثيرا في عدم الاخذ به، واضح؟ هل هم بذلك صاروا مسلمين اذا استحسنوا احكام الشريعه من حيث ما فيها من عدل وسماحه وكذا وكذا وصدقوا، هل يصيرون مسلمين؟ اذا مساله مبدا وانقياد لله تبارك وتعالى وان ندخل من البيوت في ابوابها. فلا ينبغي ابدا الفال هذه النقطه، وهي ان القضيه قضيه مبدا، وهل يجوز كمبدا ان يعرض شرع الخالق على المخلوقين ليقولوا نعم او لا؟ حتى لو قالوا نعم نحن نناقش المبدا في حد ذاته. كذلك الائمه اجمعوا على انه لا قياس مع نص، لا قياس مع نص، لان القياس صوره من صور الاجتهاد، فلا قياس مع نص ما دام هناك نصوص. حتى الائمه المجتهدين ليس لهم ان يعني يجتهدوا في وجود هذه النصوص، وطبعا نصوص العلماء بذلك معروفه و كثيرة. أيضا أجمع العلماء على أنه لا اعتبار للمصلحة التي تتعارض مع الشرع، وأجمعوا أيضا على أن كل ما أحدث على خلاف الدين فهو رد، وأجمعوا أن تقليد العلماء إنما يصح من جهة كونهم وسائل لمعرفة الحكم الشرعي وليس لأنهم هم مشرعون. كذلك أجمعت الأمة على أن زلة العالم لا يتبع فيها. فإذا نستطيع أن نقول أن تفرد الشرع بالسيادة ليس موضع خلاف على الإطلاق في الفكر الإسلامي، لم يعرف أبدا اي نزاع او مناقشه او تردد او اجتهاد او اي شيء يخالف هذا الاصل الاصيل من الدين الاسلامي. يقول النبي عليه السلام يوشك ان تنقض عروه الدين عروه عروه، فكلما انتقضت عروه تشبك الناس بالتي تليها، فاولهن نقضا الحكم واخرهن الصلاه، فجعل الحكم شرع الله هذا عروه من عروه الدين. ايضا يترتب على نظريه السياده ان كل ما بني على هذه النظريه فهو باطل. فحينما نقارن السيادة في المنهج الغربي بالسيادة في الشرع الإسلامي نلاحظ فروقا أساسية ومهمة جدا. أولا من حيث مصدر السيادة، فمصدر السيادة في الفقه الإسلامي هو الله عز وجل، فهو الذي يقضي لا راد لقضائه ويحكم فلا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الدين ما أوجبه والشرع ما شرعه والحلال ما أحله والحرام ما حرمه، كما تفرد بالخلق فلم يشاركه فيه احد، تفرد بالامر فلا يشرك في حكمه احدا. هل خلقنا احد مع الله؟ تعالى الله عن ذلك. فانا له الخلق، فكما له الخلق لابد ان يكون له ايضا الامر والتشريع، وله الملك وله الحمد تبارك وتعالى. اما السياده في النظريات الغربيه فمردها الى الاراده العامه للامه، سواء باعتبارها شخصيه معنويه او باعتبارها مكونه من عدد من الافراد. هذه الإرادة مطلقة لا تلتزم بقانون، لأن التعبير عنها هو القانون، ولا تقيدها جهة لأنها أعلى من كل جهة، ولم تكتسب سلطانها من أحد لأنه لا يماثلها ولا يساميها أحد. فيعني باختصار شديد بدون أن نطيل في شرح نظرية السيادة في الغرب، يعني أن جميع الصفات التي يعني يعتقدها المؤمنون في ربهم يعتقدها أو يخلعها أولا الغربيون أو الكافرون على الإرادة، على إرادة الإيه؟ الأمة أو هذه الإرادة المطلقة. فالأمة صارت إلها، بل عدد كبير جدا من أهلها لها حق التشريع بمقتضى نظرية السيادة. فهذا من حيث المصدر. وكما نبهنا مرارا يعني الإنسان يعني يعجب لهذا الظلم الذي يقع على المسلمين في واقعهم الأليم في هذا الزمان. يأتون بنظم غربية ثبتت في غرب غير أرضنا وفي غير نبتنا، ويزرعونها زرعا في كجسم غريب في داخل أجدادنا وداخل عقولنا وداخل قلوبنا، كما فعلوا في نظام العلمانية. كما ذكرنا العلمانية نشأت كرد فعل لأسباب محددة عشاء المجتمع الغربي، سواء كانت العقيدة الصليبية الشركية الوثنية التي صارمت فترته فثاروا على الكنيسة، ايضا قهر رجال الكنيسه واستبدادهم، تحريمهم للطيبات عن طريق الرهبنه والغلو، يعني الاقطاعيات الكنسيه التي كانت الكنيسه يعني احد اجنحه الاقطاع الكبيره جدا في الغرب، التعذيب بحاكم التفتيش، تعذيب الناس، يعني اشياء كثيره جدا جاءت برد فعل ان اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس. ولابد ان هذا الدين الظالم الوثني المشرك رد الفعل كان يعني ان يرفضون الدين الذي اتاهم بهذه الانحرافات، ولم يطلعوا ولم يروا نور الاسلام. لكن ما عذر من فصل الدين عن الحياه وهو قد امتن الله عليه بنعمه الاسلام وبنعمه الوحي؟ سبحان الله، ما اكبر الناس بربهم تبارك وتعالى. ايضا يعني هذا النظام يعني العلماني كما ذكرنا نشأ ايضا نتيجة يعني ظروف معروفة وسبق الكلام بالتفصيل في العالم الغربي ادت الى هذه الثورة على الدين. هذا الدين اساسا الذي صار عليه هذا الدين ليس فيه تشريع، هو خير من التشريع، واضح؟ فهم ربما يكون لهم عذرهم اذا يعني ارادهم ان يشرعوا لانفسهم، لكن نحن كيف نستبدل شرع الله تبارك وتعالى؟ كيف تستبدلون الذي هو اثنى بالذي هو خير؟ ايضا هم عندهم تصور معين للاله، يعني هو مع النظام العلماني هم لا يحاربون التدين، لكن يقبلون التدين كما ذكرنا بشرط ان يحبس داخل القفص الصدري، لا يكون له اي انعكاس على المجتمع، ولا يكون منظار ينظر الناس من خلاله الى الاخرين والى القيم والى الاشخاص والى الاشياء. هم عندهم تصور عن الاله والعياذ بالله، كما عبر بعضهم مره قال ان هذا الاله الذي قد نعترف به ونترك الناس، حرام من شاء ان يعتقد فيه، اعتقد من اراد غير ذلك فله ذلك. ويل ديورانت أظن، قال إنه إله عاجز مسكين أشبه بملك الإنجليز يملك ولا يحكم. فهذا هو تصورهم عن الإله كما نفس التصور الذي كان في ذهن أرسطو، أن الإله كملك إنجلترا يملك ولا يحكم، ويعتقدون أن الله يعني راية الإيمان عندهم أن الله خلق العالم ثم حركه ثم تركه هملا، لا أمر ولا نهي ولا شريعة ولا دين ولا شيء من هذا. واضح هذا هو تصورهم على الإله كحسهم، هذا هو الإله عندهم. لكن سبحان الله أين هذه الصورة من اعتقادنا الذي نور الله به قلوبنا بصفتنا مسلمين موحدين من هذه العقيدة المظلمة المشركة؟ فما من شك أن يترتب على هذه النعمة أننا إذا كفرناها وجهلنا بها يترتب عليها العقوبات الكونية والقدرية والعامة والخاصة، والتي يترجم عنها واقعنا الآن الذي نعيشه حين يظلمون الله يعني كؤوس الذل مطرعة على هذه أعداء الإسلام نتيجة أننا كفرنا بنعمة الله. فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا بالنسبة لمصدر السياسة. الفرق الثاني من حيث الثبات والتغيير.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.